أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في تفسير معنى الكعبين: حيث إن الظاهر قبل العلام الحلي تفسير الكعب بقبة القدم، إلا أن العلام الحلي في بعض كتبه خالف المشهور وفسر الكعب بالمفصل، ولكن الأعلام بعده أنكروا عليه، مثل الشهيد الأول في الذكرى، فإنه في الألفية قال: ويجب مسح الرجلين إلى أصل الساق، من الأصابع إلى أصل الساق. وافق العلامة الحلي في كلامه، لكنه في الذكرى شن عليه وقال ما ذكره خلاف الإجماع. ولكن المقدس الأردبيلي أيد العلامة الحلي، وهكذا الشيخ البهائي. إلا أن الإنصاف أن إنكار ذهاب مشهور الفقهاء من الشيعة إلى كون الكعبين هما قبة القدم إنكار لما هو واضح لمن يراجع كتب الفقهاء. المفيد كلامه واضح: الكعبان قبة القدمين. والشيخ في التهذيب يقول بعد نقل كلام المفيد: الذي يدل على ذلك رواية ميسر وصف الكعبة في ظهر القدم، ورواية زرارة وبكير. وفي الخلاف يصرح الشيخ الطوسي بأن الكعبين هما الناتئان في وسط القدم، الناتئان في وسط القدم. كيف يراد من ذلك المفصل أو ذلك العظم المستدير الذي لا يرى بالعين الحسية؟ وقال مخالفين كلهم: إن الكعبين هما عظم الساقين، إلا ما حكي عن الشيباني فإنه قال هما الناطئان في وسط القدم. مع ذلك شيخ البهائي ينسب إلى الشيباني أنه يقول الكعب هو المفصل. صرح الناقلون لفتاوى العامة أن الشيباني يقول بأن الكعب هو الناطئ في وسط القدم، وهذا ما صرح به الشيخ في الخلاف. مع ذلك الشيخ البهائي يقول: لا، الشيباني يقول الكعب هو المفصل، أو ذلك العظم المستدير المحاذي للمفصل. والمحقق الحلي في المعتبر يقول: الكعبان العظمان الناطئان في وسط القدم، وهما معقد الشراك. هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومنه كعب ثدي المرأة أي ارتفع. نفس العلامة في التحرير يقول: العظمان الناطئان في وسط القدم.
لأن الوسط ما مراد الوسط هنا ظهر القدم، هذا معبر ظهر القدم، الوسط هنا.
هذا هو وسط القدم أرفع؟
أقول لك هو يعني هو فسر، هو فسر.
أو أن الكعب هو العظم المستدير الذي يقع عليه عظم الساق، هذا يصير في وسط القدم.
لأن معقد الشراك، لأن هو معقد مكان معقد الشراك. وين معقد الشراك؟
وين معقد الشراك؟
ما يعقدون الشراك. هل وين يعقدون الشراك؟
يعقدون الشراك هنا. أول معقد الشراك هنا. أول معقد الشراك هنا.
إحنا مجمع الشراك. إحنا مجمع. لكن
المجمع هو المعقد. المجمع هو المعقد.
يربطونا بشر الجوتي في ميتة قطر الجوتي.
يقول ذهب في التذكرة، يقول في التذكرة يقول العظمان الناطئان في وسط القدم وهما معقد الشراك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني، وقال الجمهور كافة الكعب هو العظم الناطئ عن يمين الرجل وشمالها. ثم يذكر الشواهد على قول العامة ويردها. مثلا من جملة تلك الشواهد توجد رواية، الرواية هكذا، رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في سوق ذو المجاز عليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى أرقويه وكعبيه، فقيل من هو؟ فقال عمه أبو لهب. فيقول العامة الذي يتبع شخصا ويرميه بالحجارة حتى يدمي أرقويه وكعبيه، لا بد أن يكون المراد من الكعبين العظمان الناطئان عن يمين الرجل وشمالها، وإلا فالمفصل لا ينجرح بالأحجار التي يرميها شخص من الخلف. أو استدلوا برواية النعمان بن بشير أنه قال النبي صلى الله عليه وآله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه أو يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. يقولون هذا يعني أن الكعب مما يمكن أن يلتصق بكعب الجار. ولكن خب العلامة الحلي قال أولا بالنسبة إلى قضية أبو لهب لا استبعاد في أن يرمي شخص من خلف الأحجار بحيث يصل إلى ظهر القدم، لأنه أحيانا الأحجار تصل إلى ظهر القدم. وأما بالنسبة إلى كلام عمار بن بشير هذا كلامه، ولقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، لأنهم هكذا كانوا يعبرون بالكعب ويقصدون به العظم الناطئ عن يمين الرجل ويسارها. على أي حال نحن لا نتكلم فيما ذهب إليه العامة، فإن الشيعة أجمعت إماما ومأموما على إبطال قول العامة، إنما كلامنا مع الشيخ البهائي أو العلامة الحلي في تفسيره إلى الكعبين بالمفصل أو بذلك العظم، أو فقل على الأصح حسب ما يقول الشيخ البهائي، وإلا فالعلامة يقول المفصل، الشيخ البهاء يقول المقصود هو العظم الواقع بين عظم الساق ومنتهى القدم، والذي يسمى بالكعب في عرف الناس، ويلعب به الأطفال يتقامرون به. بالنسبة إلى هذا الكعب المأخوذ من رجل الأغنام، فليس كلامنا مع العامة، كلامنا مع الخاصة. نقول كلام المشهور حينما نراه واضح في أن معتقد المشهور أن الكعب هو قبة القدم، هذا هو كلامه. ابن بني السيد المرتضى العظمان الناتئان في ظهر القدم، أي عظم ناتئ ومرتفع في ظهر القدم؟ هل هو ذلك العظم المستدير الذي لا يرى، أو هذا الذي يرتفع في نهاية القدم؟ تأويل هذه الكلمات إلى ما يقول به العلامة الحلي تأويل قد يعتبر على خلاف صراحة هذه الكلمات، ولأجل ذلك لا ينبغي الإشكال في أن المشهور عند الشيعة، بل نسب إلى مذهب أهل البيت في كلام المحقق الحلي أن الكعب هو قبة القدم. نعم، الفخر الرازي ينسب إلى الشيعة أن الشيعة يرى أن الكعب هو المفصل، ولكن هذا اجتهاد في قبال الناس، وأخطأ في ذلك الزمخشري. نعرف مذهب الشيعة من الزمخشري أو نعرف مذهب الشيعة من المحقق الحلي وأمثاله؟ فإذا لا ينبغي الإشكال في أن المشهور بين علماء الشيعة هو أن الكعب قبة القدم، لكن لا بد أن نلحظ المستند في ذلك. إن وجدنا دليلا لفظيا من رواية معتبرة بلا معارض في تفسير الكعب بأنه قبة القدم فهو المعتبر، وإلا فلو لم نستظهر من الروايات شيء إما لإجمالها أو لتعارضها، فبعد ذلك يصعب الأمر، لأننا لا يمكن أن نتفاهم مع من يرى أن الأصل العملي في الشك في شرائط الوضوء وأجزائه هو قاعدة الاشتغال كالسيد السيستاني، حيث يرى أن الشرط هو الطهارة، الطهارة شرط في الصلاة، والطهارة تكون مسببة عن الوضوء، فإذا شك في معنى الكعبين فيعني يشك أن الوضوء بالاكتفاء بالمسح إلى العظم الناتئ على ظهر القدم هل يكون سببا لحصول الطهارة أم لا، فتجري قاعدة الاشتغال بل استصحاب عدم حصول الطهارة. ولكننا حيث قلنا بأنه لا يستفاد من الأدلة أن الطهارة تكون مسببة عن الوضوء لاختلاف الروايات في ذلك، الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يأمر بنفس الوضوء، والروايات مختلفة في ذلك، فقد يظهر من بعض الروايات أن الطهارة مسببة من الأفعال، إنه دخلها بطهر بتيمم، دخلها يعني دخل في الصلاة بطهرين بتيممين يعني بسبب التيمم، ولكن ذكرنا سابقا أنه يوجد في قبال ذلك روايات يستظهر منها أن نفس الوضوء طهورا والطهور هو الشرط في الصلاة، فإذا تيمم فقد فعل أحد طهورين. وكيف كان؟ نحن نحاول أن لا تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي والذي يقع فيه الخلاف، فنتأمل في مقتضى هذه الروايات. الرواية الأولى رواية ميسر، قال ووصف الكعب بظهر القدم. يقول الشيخ البهائي هذا التعبير يعني أن الكعب كان أمرا خفيا وغير ظاهر لا يتراءى، وإلا لو كان الكعب قبة القدم لكان الإمام عليه السلام يشير إليها ويقول هذه هي الكعب. وأما أنه يقال بأنه وصف عليه السلام وصف الكعب بظهر القدم، هذا يعني أنه مما يحتاج إلى توصيف وكشف لما هو خفي. هذا الكلام أبدا لا يرى له وجه، لأنه الخفاء قد يكون خفاء ظاهري ماديا الكلية، وين الكلية؟ يصف الكلية بأنها في مثلا تحت أضلع الشخص، وقد يكون خفاء معنويا لاختلاف العامة والخاصة في ذلك. فإذا كان خفاؤه لأجل النزاع الشديد بين العامة والخاصة فتحير الناس في ذلك، ألا يسوغ أن يقال بأنه وصف الكعبة بأنه في ظهر القدم؟ وظاهر وصف الكعب بأنه في ظهر القدم أن الكعب واقع في ظهر القدم. هل هذا العظم المستدير، هل هذا الذي يكون فاصلا بين منتهى القدم وعظم الساق هذا في ظهر القدم؟ ما هو ظهر القدم؟ ظهر القدم هو من هنا إلى هنا. إن قلتم بأن الكعب هو المفصل ولا أحد يسمي المفصل بالكعب، الكعب هو المكان المرتفع، المفصل هو الخط الوهمي المفاصل بين الساق وظهر والقدم، هذا لا يعتبر كعبا، الكعب هو العظم الناتئ والمرتفع. إن قلتم بأن المقصود هو ذلك العظم المستدير الفاصل بين منتهى عظم الساق وبين القدم، فهذا لا يصدق عليه أنه في ظهر القدم. هل العرف يقبل أن هذا في ظهر القدم؟ إذا هذا في ظهر القدم فما هو الذي يكون في بطن القدم؟ هذه الصورة اللي طورت صدق. هذا العظم هذا في ظهر القدم، هذا العظم. الشيخ البهائي يقول هذا العظم وصف الكعبة بأنه في ظهر الكعبة. نعم.
بس هو من ناس أهم شوية.
يقول هذا العظم.
هو من ناس
هذا العظم في ظهر القدم. هل هذا في ظهر القدم؟
لا ولهذا إذا يقول هو وصفه. يقول وصفه ما يقول هو في ظهر القدم. يعني وصفه من جهة الظاهر. وصفه من جهة الظاهر صحيح منه وصفه. قال هو إله.
نعم.
هو قال وصفه من جهة الظاهر. ما قال هو في ظهر القدم.
لا وصف الكعبة بأن في ظهر يعني قال الكعب هذا معناه
لا من جهة الظاهر حدد موقع من جهة الظاهر وصفه من جهة الظاهر قال هنا موقع هذا هو موقع
وصف لا وصف الكعبة بظهر القدم يعني قال الكعب في ظهر القدم
لا هو وصفه من جهة الظاهر لأنه باطن فقال هو هنا الكعب هنا مش المعنى يصير يعني كعبة الوارد في الآية هو العظم الداخل يعني ما كمان هو صار يعني معروف إنه هذا الكعبة الوارد العظمها يوصف من جهة الظاهر في هذا الموضوع
ما فهمت نعم لا الشيخ البهائي يقول ذلك العظم المستدين في ظهر القدم لا 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 المحقق البهائي يقول ذلك العظم المستدير في ظهر القدم يقول هذا العظم المستدير هذا في ظهر القدم
له ما يقول وصفه من جهة ظهر القدم هو يسهل من كلمة وصفه بما قال أشار إليه ها هنا وإنما وصفه
هذه وصفه شنو يعني لأنه أبدأ شيئا خفيا هذا معناه يعني هذا خفيا
يعني حدده حيث انه لا
حدده لان
فقال هنا يواجه هذه المنطقه وصفه يعني قال يواجه
من اين نفهم من التعبير بانه وصفه بظاهر القدم انه شيء لا يرى فوصفه بامارات باماراته
هو يسير بكلمه وصفه ما قال ها هنا
لا وصفه يعني امر خفي والخفاء قد يكون معنويا
هذا تردكم على الشيخ البهائي لكن أقول الشيخ البهائي عن كلام هم إلى وايد يعني
من هذه الرواية الأولى أما الرواية الثانية صحيحة زرارة وبكيف يقول ثم مسح رأسه وقدماي إلى الكعبين بل. نعم ثم قال فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه فقلنا أين الكعبان فقال ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق شنو معنى دون عظم الساق
يعني تحت عظم الساق هذا عظم الساق
إذا المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك
ما ندري شنو الشوارع مو معلوم
أشار إلى الـ إلى الـ إلى العظمين الناتئين عن يمين الرجل وشمالها أشار إلى هذا الرنبوب
لا طالب
لا لا يذكر في رواية أخرى أشار إلى الرنبوب فقال لأنهم لا يتكلمون يعني كلام تجريبي عن المجتمع وعن هم يتكلمون ويعيشون في أجواء الخلاف بين العامة والخاصة العامة كانوا يقولون بأن الكعبين هما العظمان الناطئان عن يمين الرجل ويسارها صح لو لا فطبعا زرارة يقول هذا ما هو فقلنا يعني زرارة وبكيف هذا ما هو قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. إذا الكعب هو المفصل ليس أسفل من ذلك، محاولي لذلك. أسفل بمعنى أنه أبعد، أبعد، لأن هنا قبة القدم أسفل من ذلك. أسفل يعني لابد إذا أجريت الماء، إذا أجريت الماء من رجلك يصل إلى الكعب، وبعد فترة يصل الماء إلى قبة القدم، فالوصول الماء إلى قبة القدم يكون متأخرا عن وصول الماء إلى الكعب. هذا معناه أن قبة القدم أسفل، لا من جهة أسفل يعني من جهة بالأمطار،
من جهة التكوين
تحد يعني شنو يعني أنه يعني من 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 أعلى من 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 رأس الإنسان إذا صب الماء يجي الماء إلى أولا يجي إلى ذات العظم، ذات العظم الناتئ عن يمين الرجل ويسارها، والذي يسميه العامة للزعم، وبعد ذلك ينزل الماء حتى يصل إلى هنا قبة القدم. وبهذا اللحاظ يقول الكعب أسفل. شوف، فقلنا أين الكعبان؟ قالها هنا يعني المفصل. خب هذا يسمى بالمفصل، وإلا ليس له معنى آخر إذا كان المفصل هنا. فكيف يقول هذا صار المفصل هنا على قول العلامة الحلي، فهذا صار هو الكعب؟ فكيف يقول الإمام مشيرا إلى الضمب، مشيرا إلى عظم الناتئ عن يمين الرجل ويسارها، هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك؟ المفصل ليس أسفل من ذلك، ليس أسفل من العظمين الناتئين عن يمين الرجل ويسارها، بل محاذي لهما.
أشار إلى المفصل لمحاذاته للكعب له العظم الداخلي.
كيف يقول لا فقلنا أين الكعبان؟ قالها هنا يعني المفصل دون عظم الساق، دون عظم الساق.
هذا العظم الذي هو العظم الذي
فقلنا هذا ما هو، هذا ما هو مشير إلى أي شيء؟ مشير إلى العظم الناتئ عن يمين الرجل ويسارها الذي يراه العامة كعب. فقال عليه السلام هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. إذا كان الكعب هو المفصل، والمفصل ليس أسفل من الجنبين، محاذي لهما. شوف هذا المفصل، قل ليس أسفل من الذنبوبين، عرفا ليس أسفل، محاذي لهما. أسفل بمعنى أنك إذا تصب الماء من أعلى جسدك وينزل الماء إلى قدميك، أولا يصل إلى الذنبوبين وإلى عظم الساق، وبعد ذلك يصل إلى قفة القدم، وقفة قبة القدم بهذا اللحاظ يعتبر أسفل وأوضح. شيخنا وأوضح من ذلك. نعم،
ليش ما مهتمين عظم الشيخ البهائي هذا؟
بابا هذا الإمام عليه السلام يشير إلى يعني أولا الله سبحانه وتعالى يقول إلى الكعبين ما لا يرى. خب، والإمام حينما يقول مثلا يسأل أين الكعبان فيجيب، أولا يقول يصف الكعبة بأنه في ظهر القدم، يعتبر ذلك العظم المستدير في ظهر القدم، هذا هم بعيد من جهة. ومن جهة أخرى قلنا أين الكعبان؟ قالها هنا يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو، يعني مشير إلى الضنبوب، يعني هذا العظمين الناتئين عن يمين الرجل ويسارها الذي يراه العامة كعبة، هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. أنا أقول لكم النزاع في أن الكعب هل هو ذلك العظم الناتئ عن يمين الرجل ويساره، أو المفصل، أو العظم المستدير الذي يوجد في رجل الأغنام والأبقار، هل هذا نزاع النزاع مجرد نزاع يعني بدون أي ترتب ثمرة عملية على يعني شنو كان هذا النزاع؟ يعني العامة يقولون الكعبين هما الضنبوبان، والشيعة يقول لا ذلك العظم المستدير المحاذي لهما من دون أن يؤثر على عملهم أبدا. هل يحتمل ذلك؟ هذا الاهتمام وهذا الخلاف وهذا الكر والفر على مود أنه يابا الكعب هل هو هذا أو داخل أو داخل ذلك؟ هل هو هذا العظم أو داخل ذلك العظم وهو العظم المستدير؟
هم يتفقون على أنه هذا
هذا هو الخلاف، وهذا هو الذي أثار المشاكل بين الشيعة والسنة يعني في الوضوء. لا يحتمل. وأضيف إلى ذلك هذه الرواية، شوفوا هذا خذ ذاك المحاذي للضنبوبين. ثم وضع يده على ظهر القدم، وضع يده على ظهر القدم. إذا كان الإمام يضع يده هنا هذا يصير وضع يد على ظهر القدم عرفا، هذا ظهر القدم أو هذا. لماذا لا يكون عظم الساق؟ لأن خط وهمي بعد الخط الوهمي. ثم وضع يده على ظهر القدم فقال هذا هو الكعب، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب. أسفل العرقوب، أسفل العرقوب. إذا كان العرقوب هو هذا الرباط، هذا الرباط العرقوب. فإذا كان الكعب هو العظم المستدير، ذاك العظم المستدير يعتبر أسفل من العرقوب، أو هذا الخط الوهمي الذي يسمى بالمفصل يعتبر أسفل من العرقوب؟ أسفل بلحاظ أن الماء حينما يصل إلى هنا ثم ينزل إلى قبة القدم، بهذا اللحاظ قبة القدم أسفل من العرقوب. وأما المفصل والعظمان الناتئان عن يمين الرجل ويسارها، هل يعتبر المفصل أسفل من العرقوب؟ هذا الرباط، هذا الرباط هل يعتبر مفصل أسفل منه؟ هل يعتبر العظم الناتئ عن يمين الرجل ويسارها أسفل منه؟
لا، الكعب الداخلي أسفل. إذا شوفت عن التشريع
أسفل من العرقوب؟ أبدا محال. شوف هذا أنتم تقولون الشيخ البهائي هذا هو الكعب، هذا العظم المستدير، والرباط هنا، والرباط هنا، فليس الكعب أسفل من العرقوب، محاذي لهذا الرباط. لا لا، هذا
ظرف، هذا العظم، هاي هو
فالرباط هنا، لا الرباط هنا
مال الصحة،
وما الرباط هنا هذا واضح.
لا هو
هذا الرباط، هذا الرباط، والعظم المستدير محاذي للرباط للعرقوب، فليس الكعب أسفل. قال وأومأ بيده، هذا هو الكعب، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب. فالكعب يصير أسفل من العرقوب، لا محاذي له. والأسفل بأي معنى؟ الأسفل ليس معنى أنه في البئر، الأسفل بمعنى أنه حينما تصب الماء بالانحدار بعد لحظات، أولا يصل الماء إلى الغنبوب وإلى الحبوب، وبعد ذلك بالانحدار يصل إلى قبة القدم. وأومأ بيده إلى أسفل الحبوب فقال إن ثم قال
بينما أسفل منك والدخول معك. ليش يعني؟ أقول تفسير الأسفل تغيرت بينهما، أسفل الحبوب بثم منك، بينما أسفل المقصد بثمنا. أقول الأسفل في جهة واحدة، أسفل العرقوب بثمنا، بينما أسفل بثمنا. الأسفل تغير معنى الأسفل.
لا لا، ما معنى واحد. أنا أقول أسفل يعني الذي يصل الماء إليه بعد ما حينما تصب الماء على الجسد أجلس من الماء إليه بحر. ثم قال إن هذا هو الضنبوب، يعني هذا ليس كعبان، إن هذا يعني أشار إلى العظمين الناتئين عن يمين الرجل ويسارها، فقال هذا هو الضنبوب والعرقوب هم هذا الرباط. فالأمر جائر بين أن يكون الكعب هو الكعب المستدير أو المفصل أو هذا الذي يسمى بقبة الخلف. أنا أشوف لا ينبغي الإشكال فيما فهمه المشهور من الروايات وفي كلام المشهور، فأنه بنظري واضح، ولولا أن السيد السيستاني كان يناقش في هذه المسألة لما كان يخطر ببالي أن أتأمل في هذه المسألة أكثر. ثم وجدت أن الشيخ البهائي ذكر أربع معاني للكعب، ولكن انصافا مثل ما الشيخ البهائي في بعض المجالات هو يدقق ويعمل في الفقه الآراء الرياضية والهندسية مثل ما يقول في الماء الكور أنه مدور، يعني ليس عرفيا. شوف يقول مسح إلى الكعبين إلى ظهر القدم. أقرأ لكم هذه الرواية وأنهي البحث. قبل أن أقرأ هذه الرواية، في قضية أنه لم يستبطن الشراكين، مسح على ظهر القدم ولم يستبطن الشراكين، إذا كان يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما المفصل، فكيف الإمام عليه السلام في عدة روايات يقول مسح على ظهر قدميه ولم يستبطن الشراكين، يعني لم يدخل يده تحت الشراكين حتى يمسح عليه؟ فهذا يعني أن الشراكين خارج عن حد المسح في الرجل. فالشراكين بداية الشراكين من آخر قبة القدم إلى هنا، والإمام مسح إلى بداية قبة القدم ولم يستبطن الشراكين.
ربط
الشراكين على في
أطراف
ما استوعبها
حتى
لو هو وصل منه كتب يربطونه الشراك مما يربطونه
صحيحة
البزنطي فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم أو إلى ظهر القدم، فمسحها إلى الكعبين إلى، لو كان المقصود فمسحها إلى الكعبين، لو كان المقصود هو المفصل هذا شنو هذا التعبير؟
يعني يقول إلى نهاية ظهر القدم إلى ظهر القدم استوعبها
يعني.
لم يعني يصل.
استوعبها. هذا يؤكد إنه إلى المفصل يعني إلى نهاية ظهر القدم.
فمسحها إلى الكعبين في بعض النسخ ماذا كان على؟ فمسحها إلى الكعبين على ظهر القدم. واضح. أما فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم أو إلى ظاهر القدم، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم إذا كان يعني إذا ما لم يقل إلى المفصل، وإذا كان إلى المفصل إلى المفصل إلى عظم الساق، لماذا قال إلى ظاهر القدم؟ إن لم ينهي معنى مسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يعني لم ينهي المسح إلى آخر ظهر القدم، وإلا لو كان مسح الرجل إلى عظم الساق ومن باب المقدمة العلمية من شوي مسح على جزء من عظم الساق، فلماذا لم يقل مسح على عظم الساق؟ العامة قل لا يرون المسح، العامة يرون الغسل.
نعم موضع منتهى
هذا
التعبير
جميل
شنو جميل؟ إلى ظهر القدم يعني إلى عظم الساق،
هو مو درس علوم إلى مفصل،
فمسح إلى الكعبين
أتم ظهر القدم
إلى ظاهر القدم إلى ظاهر القدم. إذا كان المقصود أنه إلى نهاية ظاهر القدم، لا إلى ظاهر القدم يعني وصل المسح إلى ظاهر، يعني لم يخرج عن ظاهر القدم، أي لم يخرج المسح عن ظاهر القدم. وإلا لو كان المسح نهايته إلى عظم الساق فقد خرج عن ظاهر القدم. فالإنصاف أن من مجموع هذه الكلمات اللغوية ولا يهمنا الكلمات اللغويين لأن كلماتهم متأثرة من آرائهم الفقهية سواء الشيعة أو السنة، فلا يهمنا هذا بعد أن كان الكعب معناه غير واضح، لأن أحتمل جدا أن الكعب هو كل موضع مرتفع، فكان قد يطلق على قبة القدم وقد كان يطلق على العظمين الناتئين عن يمين الرجل ويسارها، فكان العظم كمشترك لفظي مجمل. العامة العام نعم، وقد يكون ذاك أيضا كعبا، ولم يذكر الشيخ البهائي
أحيانا في العرض يقولون ضرب الكرة بالكعب،
زاوية البيت يسمونه بالكعب، جالس بالكعب يقولون على يحد. أنا أقول الكعب كان كمشترك لفظي مجمل، فكل فسره على مذهبه، فنحن لا يهمنا الكلمات اللغوية في المقام، لكن يكفينا ما صار معروفا من مذهب أهل البيت ومن مذهب الشيعة، والذي أكد عليه الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، قال مذهبنا والمحق الحلمي. وكيف تكون هذه المسألة الابتلائية التي كل مؤمن يتوضأ في اليوم لا أقل ثلاث مرات، سابقا خمس مرات، هذا يعني يخفى على مشهور فقهاء الشيعة كيفية مسح الرجلين، وأنه يكفي المسح إلى قبة القدم إلى أن يظهر الحق للعلامة الحلمي. هذا شيء غريب جدا، والروايات أنا أشوف واضحة، إن لم أقل واضحة لا أقل من أن يعني أننا نفهم، لا أقول بديهية، لكن بعد التأمل نستظهر دلالتها على أن الكعبين هما قبة القدم. هذا كله، ولكن في نهاية الأمر إذا اشتبه علينا الحكم الواقعي فنحن نلتجئ إلى الأصل العملي، وهو البراءة عن وجوب المسح الزائد، ولكن حاولنا أن لا نصل إلى الأصل العملي. هذا محصل ما أثر ببالنا في هذا، والحمد لله رب العالمين.